بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام ابن أبي زيد القيرواني رحمه الله تعالى: إني لأملك نصحي ثم أبذله لمن بغى نفعه عني ويقبله. هذا هو البيت الأول من هذه القصيدة الجميلة في فضل العلم والحث عليه. والمصنف رحمه الله فيما يظهر لم يبتدئ بالبسملة، لأن هذا ليس كتاباً قصد تأليفه، وإنما وجدت هذا في كتب التراجم أو في قصائده وأشعاره. ولا شك أن البدء بالبسملة في جميع الأمور مهم، لأنه يستعين الله عز وجل بذلك، يستعين الإنسان بالله عز وجل، ويتبرك أيضا بالخير الحاصل. ويتبرى من حوله وقوته. البيت الأول موضوع إسداء النصيحة لمن يرغب في قبولها. وهذه مقدمة جميلة بدأ بها رحمه الله. يقول ابن أبي زيد: إني لأملك. إن حرف توكيد، وليه ضمير المتكلم، ويريد بذلك نفسه. إني، أي القيرواني رحمه الله ابن أبي زيد، لأمنح من المنحة، وهي الهبة والعطاء. لأمنح أي أعطي وأهب. إني لأمنح نصحي، أي نصيحتي. والنصح من مادة نصح، وهي أصلها في اللغة الخلوص. والمراد بذلك، والمراد بالنصيحة هنا ما يذكره المصنف رحمه الله في هذه المنظومة وفي هذه القصيدة من الأمور أو من النصائح الجميلة والإرشادات العظيمة. إني لأمنح نصحي ثم أبذله، من البذل أي ثم أقدمه. لمن بغى، أي لمن أراد وطلب نفعه، أي الانتفاع بالنصح، الانتفاع به. ويقبله، أي يقبل هذا النصح ويعمل به، لأن قبول النصح هو العمل به، ليس مجرد أن يقول نعم نعم. لا، الإنسان إذا بين له نصح يعمل بذلك. قال قبل النصيحة إن عمل، وإلا فلم يقبل إلا أن يعمل بمقتضاها. معنى هذا البيت إذن، يقول ابن أبي زيد رحمه الله: يا طالب العلم، إني أنصحك ببعض النصائح وأقدمها لك وأهبها لك، إن كنت ممن يريد الانتفاع بالنصح، وإن كنت كذلك من يقبل النصائح ويعمل بها، إني لأمنح نصحي ثم أبذله لمن بغى نفعه عني ويقبله. ولا شك أن ما يذكره المصنف رحمه الله تعالى في هذه المنظومة الجميلة أو في هذه القصيدة الجميلة نصائح وإرشادات منه رحمه الله لطالب العلم في بيان فضل العلم والحث عليه وبيان قبح الجهل وخطورته كما تقدم. والإمام رحمه الله لعله طلب منه بعض الناس أن يكتب له هذه القصيدة، فلهذا قال: إنما أكتب هذا لمن بغى، أي لمن أراد وطلب أن ينتفع بها ويقبلها. ولعله أراد هذا لعموم الناس، بأن الذي يقرأ هذه القصيدة ينبغي أن يقبل هذا النص أو هذه الإرشادات وأن ينتفع بها. والأصل هو إجداء النصيحة، ولا ينظر الإنسان إلى قبولها وعدم قبولها، فالإنسان ينصح لأن الدين النصيحة. الدين النصيحة قلنا لمن؟ قال الله ورسوله ولأمة المسلمين وعامتهم. والكتاب يدل على وجوب النصيحة على كل مؤمن. في حديث عن حذيفة في الصحيحين: بايعت النبي صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة والنصح لكل مسلم. فالمؤمن ينصح ويذكر ويعظ، ولكن لا شك أنه إنما ينتفع بذلك من يقبل النصح. وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين، وذكر النفع فذكر النفعة الذكرى. لا شك أن النصيحة إنما تنفع أو ينتفع بها من قبلها وعمل بها، ولكن ليس عليك أن يقبلها الناس، وإنما عليك أن تعطي النصيحة للجميع، وإلا فإن قبولها وعدم قبولها بيد الله عز وجل. ولهذا قال نبي الله نوح بعد تلك النصيحة الجميلة، وهو يقول: أبلغكم رسالات ربي وأنصح لكم وأعلم من الله ما لا، يقول بعدك: ولا ينفعكم نصحي، إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغويكم هو ربكم وإليه ترجعون. فإن قبول النصيحة بيد الله، ولكن على الإنسان أن يبلغ دين الله عز وجل وأن يعطي النصيحة لجميع وأن ينصح المسلمين جميعا، وليس عليه إلا البلاغ. فذكر إنما أنت مذكر، لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر. إن عليك إلا البلاغ، إن عليك إلا البلاغ. ولا شك أن من نصحك أراد لك الخير، من نصحك فهو في الحقيقة يريد لك الخير ويحبك. ولقد نصحتك إن قبلت نصيحتي، والنصح أغلى ما يباع ويوهب. والله لا شك أن النصح أغلى من المال، أغلى من الجاه، فالذي ينصحك والله إنه أفضل من الذي يعطيك مالا. ولقد نصحتك إن قبلت نصيحتي، والنصح أغلى ما يباع ويهب. فالنصح أغلى من الأشياء التي تباع. ولهذا النصحاء في الأمة قليلون إلى الغاية، يعني تجد من الناس من يعطيه، تجد من الناس من يضرب لك صدره، لكن أندر من النادر أن تجد من يعطيك النصيحة، من يرشدك من يبين لك الحق من الباطل إلا النصحاء الذين يحبون الله ورسوله ويحبون الخير لإخوانهم المؤمنين. وهذا هو المؤمن، لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. فالمؤمن يحب لنفسه ما يحب لأخيه المؤمنين، ولهذا تجد أنه ينصحه ولا يلتفت إلى قضية الأمور الدنيوية، وإنما يبين لهم أن يكونوا على سبيل